الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 300 من زاد المعاد. قال: فصلا في هدي صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. ولا يتعارض هذا مع لا عدوى، سيأتي الجمع. وروى البخاري في صحيحه تعليقا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. سلسلة صحيحة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. مسافة، إسناده ضعيف جدا وفي السلسلة ضعيفة. والجذام علة رديئة تحدث في انتشار المرة السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد. وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء: أحدها أنها لكثرة ما تعتري الأسد، والثاني لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد، والثالث أنه يفترس من يقربه ويدنو منه بدائه افتراس الأسد. وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة ومقاربة المجذوم وصاحب السل يسقم برائحته. النبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه فإنها نقالة، وقد يكون خوفها من ذلك وهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطباع. وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا فقال: الحقي بأهلك، أي رأى فيها ماذا برص، فقال: الحقي بأهلك، وفارقها صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف والمعنى صحيح. تفرد به جميل وهو متروك، جميل بن زيد. قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى تبطلها وتناقضها، فمنها ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا عدوى ولا طيرة. الحديث الأول في الضعيفة. ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله عز وجل بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. هذه فائدة حديثية علقوها تستفيدونها: إما أن يكون أحد الدليلين غير صحيح، وإما أن يكون أحد الدليلين منسوخ، وإما أن يكون التعارض عند السامع. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما معناه به، أو منهما معا، ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع بالله التوفيق. قال ابن قتيبة رحمه الله في اختلاف الحديث، ابن قتيبة إمام جليل، له غريب القرآن، له مشكل القرآن، له يعني اختلاف الحديث، له أشياء كثيرة يستفيدها الناس. قد طعن بعضهم في عقيدته أو في طريقته، والصحيح أنه من السلف وأنه ليس من المؤولين. وأحيانا يا أخوة بعض المفسرين أو بعض الشراح هو ليس من المؤولين، لكن يذكر في بعض المواطن لازم الصفة ويترك الصفة فيظن الظن أنه أول. في فرق بين الذي لا يثبت الصفة بالمرة وبين الذي يثبت الصفة ويثبت لازمها. فاثبت الصفة واثبت اللازم، وإذا وجدت من في كلامه لا سيما من المتقدمين إثبات لازم الصفة وتشككت هل هو من النفاة أو هو من المثبتين، راجع مذهبه، ستجد التصريح منه في إثبات مثلا بعض الصفات الفعلية أو بعض الصفات يعني التي يقع الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة ظاهر فيها، حتى تعرف مذهبه وطريقته، مع أنه قد يكون ما سلم إمام من هذا التفسير، إلا أنه في الجملة أئمة أهل السنة أهل السنة. حتى ابن عبد البر غمز ببعض شيء في بعض الصفات، لكن مذهبه مذهب سنة. ابن كثير ربما في بعض المواطن يذكر لازم الصفة ولا يذكر الصفة، ما يقال بأنه مؤول. الطبري في بعض المواطن ولا يقال بأنه مؤول. قال ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث له حكاية عن أعداء الحديث وأهله، قالوا حديثان متناقضان رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وقيل له إن النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب لذلك الإبل، قال فما أعدى الأول، ثم رويتم لا يورد دعاهة على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له، وقال الشؤم في المرأة والدابة والدار. قال وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا، هذا لقلة علمهم. وأيضا ظنوا أن الشؤم في ثلاث، المرأة والفأرس والدار، ظنوا أن الشؤم هو التطير. لا، ما هو التطير، يعني تروح لك زوجة قلبك ينقبض هكذا، أو السيارة بنشرت، أو حصل شيء تقول هذا شؤم، هذا ما هو المراد من الحديث. شؤم المرأة في خلقها إن كان سيئا هذا شؤمها، تصبحك وتمسيك على يعني ضيق الصدر. وشؤم الدابة في جنوحها في أعطالها، هذا وليس معنى أن تطير بها. وشؤم الدار في ضيقها. قالوا هذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا. قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منهما وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن المجذوم تشد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته، وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى، وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من كل من كان به سل ودق ونقب قرحة في الرئة، السل قرحة في الرئة، وربما في الأمعاء هو على نوعين، نوع في الرئة وهو الذي يسبب السعلة المستمرة، ونوع في الأمعاء، ودق حمى الدق أن تشبث الحرارة الخارجة عن الطبع بالأعضاء الأصلية خصوصا القلب حتى تفني رطوبته البدن، ونقب الأطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا المجذوم، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم، وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب، فإذا خالط الإبل أو حكها وآوى في مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه وبالنطف نحو ما به، فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ذعاهة على مصح كره أن يخالط المعيوه الصحيح لئلا يناله من نطفه وحكته نحو مما به المعيوه صاحب العاهة. قال: وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع ببلد وأنتم في به فلا تخرجوا منه، وإذا كان ببلد فلا تدخلوه، يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله، ويريد إذا كان ببلد فلا تدخلوها أي مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه، أسكن لقلوبكم وأطيب لعيشكم. ومن ذلك المرأة تعرب بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: أعدتني بشؤمها. فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. قالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار والإرشاد، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز وأن هذا ليس بحرام. وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي، فكل واحد خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله، فبعض الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل، تدفع قوة توكله قوة العدوى كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فتبطلها، وبعض الناس لا يقوى على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهما، فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط، وهما طريقان صحيحان أحدهما للمؤمن القوي والآخر للمؤمن الضعيف، فيكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم كوى وأثنى على تارك الكي وقرن تركه بالتوكل وترك الطيرة، ولهذا ناظر كثيرا نظائر كثيرة، وهذا طريقة لطيفة حسنة جدا، من أعطاها حقها ورزق في فقه نفس فيها أزالت عنه تعارضا كثيرا يظنه بالسنة الصحيحة. فذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح، وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملابسة له، وأما أكله معه مقدار يسيرا من الزمان لمصلحة الراجحة فلا بأس به، ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة، فنهى سدا للذريعة وحماية للصحة، وخالطه مخالطة مال الحاجة والمصلحة فلا تعارض بين الأمرين. ثم أيضا يا أخوة، العدوى قد وجدت طبيا، وجدت يعني مجربة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقصد، نهي عن التشاؤم، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي أن المرض قد ينشأ ابتداء بدون عدوى ثم بعد ذلك قد يقع بالعدوى. وجرب ذلك، يجلس عند واحد يجلس يعطس في وجهك ما تروح لا تمزقهم، سبحان الله. وقال الطائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي مثله، وليس الجذم كلهم سواء ولا العدوى حاصلة من جميعهم، بل منهم من لا تضر مخالطته ولا تعدي، وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ثم وقف واستمر على حاله ولم يعد بقية جسمه، فهو ألا يعدي غيره أولى وأحرى. قالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل من مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفي، ونهى عن القرب منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء، بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت. قالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ، فينظر في تاريخها، فإن علم المتأخر منها حكم بأن الناسخ لأنه الناسخ وإلا توقفنا فيها. وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ وبعضها غير محفوظ، وتكلمت في حديث لا عدوى، وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولا ثم شك فيه فتركه وراجعوه فيه، وقالوا له: سمعناك تحدثه فأبى أن يحدث به. قال أبو سلمة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد الحديثين الآخر. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة فحديث لا يثبت ولا يصح. وقالت: ما قاله فيه الترمذي إنه غريب، لم يصححه ولم يحسنه، وقد قال شعبه وغيره: اتقوا هذه الغرائب. قال الترمذي: ويروى هذا من فعل عمر وهو أثبت. فهذا شأن هذين الحديثين الذين عرض بهما حديث النهي، أحدهما رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره، والثاني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب المفتاح بأطول من هذا، وبالله التوفيق. مفتاح دار السعادة، كتب ابن القيم عظيمة، يعني لا سيما مفتاح دار السعادة، طريق الهجرتين، وكذلك مدارج السالكين والفوائد وعدة الصابرين، كتب مصبرة، كتب مرققة للقلب، كتب نافعة. حتى التفاسير التي جمعت من كلام ابن القيم تجد فيها فائدة، تفسير القيم، هناك تفسير آخر. نسأل الله أن يرحمه. ما اسم ابن القيم تعرفونه؟ محمد. نعم، محمد بن أبي بكر بن أيوب. ما أدري ما اسم أبيه، هل اسم أبيه كنيته أبو بكر؟ الله يرحمه.